الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقد عرفنا ما في هذا الحديث من الفوائد، وبقي أن نمر على بعض الفوائد الحديثية والفقهية التي ذكرها الحافظ في الفتح، وكذلك بقي أن ننبه على مناسبة هذا الحديث لكتاب الإيمان. فما هي مناسبة هذا الحديث لكتاب الإيمان؟ هذا مهم، فإن البخاري رحمه الله أورد الحديث في كتاب الإيمان لأنه له تعلق بهذا الكتاب، فلا بد أن يتأمل طالب العلم ما هي هذه المناسبة، وألا ينسى أنه يدرس كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، فلا ينبغي أن ينشغل بدراسة الحديث عن مثل هذا، أنه يدرس الحديث دراسة مجردة عن الموضع الذي أورده الإمام البخاري فيه، فعليه أن يلاحظ دائما المناسبة بين الحديث وبين الباب وبين الكتاب الذي أورد البخاري فيه هذا الحديث. أما الفوائد التي أشار إلى الحافظ إلى شيء منها، فمنها ما سبق من أن الحديث أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة، أنه عند الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، وكذلك هو عند الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن كما ذكر الحافظ رحمه الله، من طريق ذكر أنه من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال: وإسناده حسن. وقال: استعمله المؤلف في الترجمة لكونه متقاصرا عن شرطه، وقواه بما دل على معناه لتناسب السهولة واليسر. ثم تكلم الحافظ على شيء من الفوائد الحديثية، فمنه ما سبق عن عبد السلام بن مطهر أنه ابن حسام، عبد السلام بن مطهر ابن حسام البصري، قال: وكنيته أبو غفر بالمعجمة والفاء المفتوحتين. ومنه قوله حدثنا، قال قوله حدثنا عمر بن علي، قال هو المقدمي بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة، وهو بصري ثقة، عمر بن علي المقدمي وهو بصري ثقة لكنه مدلس شديد التدليس، وصفه بذلك ابن سعد وغيره. قال الحافظ عن هذا الحديث حديث أبي هريرة: وهذا الحديث من أفراد البخاري، يعني من أفراد البخاري، يعني لم يروه مسلم، وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم وصححه، وإن كان من رواية مدلس بالعنعنة. من هو المدلس؟ عمر بن علي المقدم، يعني. وإن كان من رواية مدلس بالعنعنة لتصريحه فيه بالسماع من طريق أخرى، فقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أحمد بن المقدام أحد شيوخ البخاري عن عمر بن علي المذكور قال: سمعت معنى بن محمد فذكره. قال: وهو من أفراد معنى بن محمد. إذن وإن صرح كذلك عمر بن علي بالسماع من معنى بن محمد، إلا أن الحديث من أفراد معنى، وقلنا هذا مثال لحديث من أفراد راوي ليس كثير الحديث، لكنه مع ذلك صححه البخاري، وهذا يرد على هؤلاء دعواهم أنهم على منهج الأئمة، فهذا البخاري إمام من الأئمة، لا يوافقهم على هذا المنهج العجيب أن الراوي إذا كان قليل الحديث عدوا أفراده منكرة، وهذا غير صحيح. فهنا يقول الحافظ ابن حجر: وهو من أفراد معن بن محمد، وهو مدني ثقة قليل الحديث، لكن تابعه على شقه الثاني، ومع كونه انفرد بالحديث إلا وهذا يكفي أنه مدني ثقة وإن كان قليل الحديث، فحديثه صحيح البخاري، إلا أن الحديث أيضا متابع عليه معن، بل معن متابع عليه. قال: لكن تابعه على شقه الثاني ابن أبي ذئب عن سعيد، أخرجه المصنف في كتاب الرقاق بمعناه ولفظه وسددوا وقربوا، وزاد في آخره والقصد القصد تبلغوا، ولم يذكر شقه الأول. وقد أشرنا إلى بعض شواهده، ومنها حديث عروة الفقيمي بضم الفاء وفتح القاف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دين الله يسر. ومنها حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. رواهما أحمد، وإسناد كل منهما حسن. نعم. ثم بعد ذلك قرأنا أيضا كلام ابن المنير في أن هذا الحديث علم من أعلام النبوة. نعم. أخونا أحمد يحيى متولي، يأتي يأخذ إن شاء الله بطاقته وإن شاء الله كلها مع بعض. طيب، أخونا صاحب البطاقة المذكورة، أخونا أحمد يحيى متولي موجود ولا انصرف؟ هذه اليوم موجودة. أحمد يحيى متولي محمد موجود؟ موجود؟ ليس موجودا. من يعرفه؟ من يعرفه؟ من يعرف أخانا؟ أنا أعرفه شكلا ولكن ما أعرفه. تعرفه أيضا؟ أنا أعرفه شكلا. طبعا على كل حال يبقى إن شاء الله. قرأنا كلام ابن المنير، والذي سبقه الحافظ بقوله: والمشادة بالتشديد المغالبة، يقال شاده يشاده مشادة إذا قاواه، والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق، والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. نعم. ثم أشار إلى شبهة قد تعرض لبعض الناس، يقول: ما الفرق بين المشادة في الدين وبين التمسك بالدين؟ إيش الفرق بينهما؟ وهذا الفرق لعلي لاحظته قديما، وقد قمت بإلقاء محاضرة بعنوان الفرق بين القوة في دين الله والغلو فيه، حتى أبين الفرق بين الأمرين، فإن الناس قد يخلطون في هذا الباب بين القوة في الدين والغلو في الدين، فالقوة في الدين مطلوبة والغلو في الدين مذموم. والقوة في الدين هي من الدين، أما الغلو في الدين فليس من الدين في شيء. وقلت إن الله عز وجل أمر بأخذ الدين بقوة، فقال لنبيه يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وأمر بني إسرائيل كذلك فقال: خذوا ما آتيناكم بقوة. وفي نفس الوقت نهاهم الله عن الغلو فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فنهى سبحانه بني إسرائيل عن الغلو في الدين، وفي نفس الوقت أمرهم أن يأخذوا ما آتاهم الله بقوة. فالتمسك بدين الله أي التمسك بما شرع الله سبحانه وتعالى والعض عليه بالنواجذ، هذا مطلوب. أما أنك تعبد الله بأمر لم يشرعه الله سبحانه، بل أنت بالغت في الأمور وتنطعت وتكلفت، هذا أصلا ليس من دين الله. كما مثلنا الليلة الماضية بهؤلاء الذين يجلسون يتوضؤون لمدد طويلة، والذين يبقون يستنجون لمدد، ما كلفهم الله بهذا، ما كلفهم الله بهذا. ومثل هؤلاء الذين يدخلون المساجد فإذا دخل أحدهم من الباب رفع رأسه لينظر من يصلي بالناس، هل الله كلفه بهذا؟ ما كلفك الله بهذا. ربنا كلفك أن تعرف من يصلي بالناس؟ ما كلفك الله بهذا. ربنا ما أمرك أن تنظر من يصلي بالناس؟ ما كلفك الله بهذا. فهذا تنطع وتكلف وغلو، ومثاله كثير. مثاله كثير، ولعلي في الليلة الماضية ذكرت من الأمثلة ما يفهم به ما هو الغلو. فالغلو ليس من الدين ولا نص عليه في الدين، بل الدين ينهى عن الغلو وينهى عن التنطع وينهى عن التكلف وينهى عن التقعر وينهى عن التشدق، كل هذا ليس من دين الله عز وجل. أما تمسكك بالكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح والعض على ذلك بالنواجذ ومنابذة أهل الباطل والرد على أهل البدع، فهذا من صميم دين الله عز وجل، ليس هو من التكلف وليس هو من التنطع وليس هو من الغلو في شيء. يقول هنا: قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرد عن وقته، كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة، أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة. وفي حديث محجن محجن ابن الأدرع عند أحمد أن إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة، وخير دينكم اليسرى. وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخص الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر، يعني كأن يكون مريضا والأطباء حذروه من استعمال الماء فيصر يقول بل العزيمة أخذ بالعزيمة، تكون النتيجة أنه يتضرر أو يموت أو يزداد عليه مرضه أو ما إلى ذلك من الأمور. قوله: فسددوا، أي يلزم السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. وهذا فيه إشارة مهمة بارك الله فيكم إلى أن الوسط هو إصابة الحق، هذا هو الوسط، هو إصابة الحق، فالحق نفسه وسط، وبه تفهم أن الوسطية ليست كما يفهم هؤلاء. ولعلي أيضا ألقيت محاضرة بعنوان الوسطية في الإسلام فيها معنى الوسطية، لأن البعض يفهم الوسطية كل ما كان بين طرفين فهو عنده وسط، فمثلا امرأة تلبس تحت الركبة وتقول أنا وسط بين هؤلاء الذين يلبسون السواد وبين هؤلاء الذين يلبسون فوق الركبة، هذا ليس وسطا، هذا تفريط، فإنها زعمت أنها وسط بين قوم وقوم، وليس الوسط المراد به ذلك في دين الله عز وجل، أنك كلما وجدت طرفين جعلت نفسك بينهما وقلت أنا وسط، إذن معنى هذا أن الوسط تغير، معنى هذا أن الوسط يتغير، وهذا ما اقتنع به كثير من الناس، بحيث كلما تغيرت العادات جعلوا أنفسهم وسطا بين هذه العادات، فالمرأة ترى مثلا أن هناك من يلبس الحجاب والسواد والنقاب، ثم ترى من هو يلبس فوق الركبة أو يلبس الشورت، تقول أنا وسط، تلبسه مثلا فوق الكعبين بقليل وتقول أنا وسط، خير الأمور الوسط، هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. فالوسط هو نصوص الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، هذا هو الوسط، فمن زاد عليه فهو مغالي ومبالغ، ومن نقص عنه فهو مفرط ومتساهل. إذن نحن نختلف مع هؤلاء في فهم مسألة الوسطية، هم يحددون الطرفين أولا ثم يجعلون بينهم وسطا، ونحن نقول لهم بل الوسط هو الذي يحدد أولا ثم بعد ذلك ما كان زائدا عليه فهو غلو وإفراط، وما كان ناقصا عنه فهو تساهل وتفريط. فنحن نختلف معهم في العمل والنتائج، العمل أننا نقول نبني مسألة الوسطية على النصوص وعلى فهم السلف لها، فأولا نعرف ما هو الوسط ثم بناء عليه نقول ما زاد عنه فهو غلو وهو مبالغة وهو تقعر وهو تكلف وهو تشدد، وما نقص عنه فهو تفريط وتساهل ويعني جفاء، هكذا. فنحن نختلف معهم في طريقة تحديد الوسط، وفي النتيجة أيضا أننا نبدأ بتحديد نقطة الوسط التي هي الحق، ثم بناء عليه نعرف الغالي ونعرف الجافي. أما هم فيعملون العكس، يبدأون فيقولون هذا يعمل وهذا يعمل، إذن أنا وسط بينهما، فيحدد الطرفين أولا ثم بناء عليه يحدد الوسط. وهذا خطأ، لأن الطرفين يتفاوتان ويختلفان من عصر إلى عصر ومكان إلى مكان ومن ناس إلى ناس، فقد يكون الأمر مختلفا في بيئة عن بيئة، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل الصحيح أنك تحدد نقطة الوسط بنصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فتقول هذا هو الحق، إذن هو الوسط، إذن من زاد عنه فهو الغالي، ومن نقص فهو الجافي، من زاد هو المفرط، ومن نقص هو المفرط، وهكذا. قال قوله فسددوا، أي يلزم السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة السداد التوسط في العمل. قوله وقاربوا، أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه، وسبق شرح هذا الليلة الماضية. ثم قال قوله وأبشروا، أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل، والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل، بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره، إذن مع هذه المقاربة عليه أن يستبشر، عليه أن يستبشر بأنه على خير، لأن ما عجز عنه لا يحاسبه الله عنه، بل يكتب له أجره كاملا. ولعله يتضح معنى ذلك من الحديث، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، يعني إذا كان هو عاجزا عن شيء فإن الله يكتب له عمله الذي كان يعمله حال صحته وحال إقامته. فمثلا أنت تصلي الصلوات الرباعية في السفر قصرا، هل معنى هذا أن أجر صلاتك ينقص؟ لا، أجر صلاتك تام ليس ناقصا، أجرك أجر الأربعة تماما. فمن صلى أربعا في الإقامة ثوابه كثوابك في السفر وإن صليت ركعتين، لا فرق بينكما، لأنك في حال الإقامة تصلي أربعا. وهذا كذلك المريض الذي يتيمم ولا يتوضأ له أجر الوضوء كاملا، له أجر، لأنه إنما ترك ذلك لعجزه. فالعاجز ليس آثما، العاجز ليس آثما، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هنا قوله أبشروا، أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل، والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل، بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره، وأبهم المبشر به تعظيما له وتفخيما. طيب، قوله واستعينوا بالغدوة، أي استعينوا على مداومة العبادة لإيقاعها في الأوقات المنشطة. والغدوة بالفتح سير أول النهار، وقال الجوهري ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس، والروحة بالفتح السير بعد الزواج، والدلجة بضم أوله وفتحه أيضا، دلجة ودلجة، وإسكان اللام سير آخر الليل، وقيل سير الليل كله، ولهذا عبر فيه بالتبعيض، ولأن عمل الليل أشق من عمل النهار، وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر. إذا استفدنا من الحديث فائدة دنيوية أيضا، وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر، وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم خاطب مسافرا إلى مقصد، شبهه على أوقات نشاطه، لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعا عجز وانقطع، وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة. وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة، وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة. وقوله في رواية ابن أبي ذئب القصد، القصد بالنصب فيهما على الإغراء، والقصد الأخذ بالأمر الأوسط. ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة، من حيث أنها تضمنت الترغيب في القيام والصيام والجهاد، فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك ألا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع، بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع. ثم عاد إلى سياق الأحاديث الدالة على أن الأعمال الصالحة معدودة من الإيمان، فقال باب الصلاة من الإيمان. طيب، وإن ذكر الحافظ هنا مناسبة الباب لما قبله من الأبواب، لكن ما مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان؟ هذا سؤال مهم. ما علاقة هذا الباب؟ إن الدين يسر ولا يشاد الدين عنه إلا غلبة، تسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة، شيء من الدلجة. ما علاقة هذا بكتاب الإيمان؟ تفضل. طيب، ما علاقة هذا بكتاب الإيمان؟ يعني إيش علاقة هذا بكتاب الإيمان؟ هذا من الإيمان بلا شك، أن الدين كله إيمان، لكن ما علاقة هذا؟ تفضل. اتباع السنة من الإيمان، استفدت هذا من أي موضع؟ طيب، يعني هنا الإمام البخاري نحن قد نفهم مراده من أين؟ من أين؟ من ترجمته. باب الدين يسر ولن يشاد الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة. إذا المسألة هنا قد يكون تفضل. يعني أنه مهما قل عمله لا يخرج من الإيمان. طيب، هذا قد يستفاد، لكن هل هو المراد؟ تفضل. أحسنت، وهذا هو المراد في الحقيقة، لأنه عبر بلفظ أحب الحديث، أحب الدين إلى الله. إذا كان الدين فيه ما هو أحب إلى الله من غيره، إذن الدين عند الناس يتفاوت، الدين ليس واحدا. يعني إذا كان الناس فيهم ما تدينه محبوب إلى الله عز وجل أكثر من غيره، إذن دين الناس ليس سواء. وهذا الذي شاد الدين حتى غلبه، لا شك أن إيمانه أنقص من إيمان من أخذ بيسر الدين. فمن أخذ بيسر الدين إيمانه أكمل وأتم ممن غلبه الدين. فالناس إذن في دينهم ليسوا سواء، منهم من يغلبه الدين، ومنهم من يأخذ بيسر الدين، ومنهم من يكون تدينه أحب إلى الله عز وجل من تدين غيره. وهذا يدل على أن دين الناس متفاوت، وأن إيمانهم إيش؟ متفاوت، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ويزيد باتباع السنة وينقص بمغالبة الدين، وهكذا، يعني بالتشديد. فالتشديد أيضا ينقص الإيمان، لأن الحديث فيه ولن يشاد الدين أحد إلا إيش؟ غلبة. فهذا المشدد ينقص، ينقص إيش؟ ينقص إيمانه. وهذا يؤكد ما قلته في الليالي الماضية من أن المشدد مفرط في الحقيقة، من أن المشدد إيش؟ مفرط ضعيف الإيمان، ولذلك تجده مشددا أمام الناس منتهكا لحرمات الله في الباطن، إذا خلا بمحارم الله انتهكها. وهذا أيضا يجعلنا نقول إن الشيطان قد يستعمل مع الشخص الواحد السلاحين، سلاح الشبهات وسلاح الشهوات، يعني يدخل له من المدخلين جميعا، فيأتيه من باب الشبهات حيث أراد أن يتدين، ويأتيه من باب الشهوات حيث أراد أن يتبع شهوته. فلا إشكال، يعني بعض الناس يتصور أن مسألة الشبهات والشهوات منفصلة، فإما أن يكون الإنسان متبعا للشبهات، وإما أن يكون متبعا للشهوات. بل الشخص الواحد تجده متبعا للشبهات متبعا للشهوات في آن واحد. ولهذا قلت إن هؤلاء المشددين في الحقيقة إنما هم متكلفون متنطعون، ونص الحديث يدل على نقصان إيمانهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. فمغلوب، والمغلوب لا يمكن أن يكون كامل الإيمان بحال من الأحوال. فلذلك هؤلاء أصلا ضعاف العزيمة، ضعاف الإيمان، ومعظمهم إنما يحاول أن يتظاهر بهذا التشدد لكي يغطي ضعف نفسه وعجز نفسه. ولهذا لا تعجب إن وجدت مكفرا إذا خلا بمحارم الله انتهكها، إذا وجدت مكفرا على علاقة مشبوهة بالنساء، وهذا قد يعجب له بعض الناس، لكن والله نعلم صورا من هذه الصور، مكفر بل من أشد الناس تكفيرا للناس، ومع ذلك هو على علاقة مشبوهة بالنساء، يعني وقد والعياذ بالله يكون على علاقة مشبوهة بنساء متزوجة، ومع ذلك هو في الظاهر إيش حاله؟ مكفر للناس كلهم، قد لا يرى مسلما على وجه الأرض إلا هو. وكلما ازداد الإنسان تنطعا كلما ازداد في الحقيقة تفريقا. بنص الحديث ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فهو مغلوب مغلوب مغلوب. فدل على أن يسر الدين هو كمال الدين، وأن الدين في نفسه بتمامه وكماله يسر، وأما المشدد فإنه ناقص الإيمان، ليس هو على دين الله عز وجل، فهو مغلوب إن عاجلا أو آجلا. وبالتالي فإن الناس ليسوا سواء لا في دينهم ولا في إيمانهم، ولذلك فأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. ثم قال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. وقوله باب كما هو منون واضح، مرفوع منون، طيب، ويجوز فيه عدم التنوين على الإضافة. باب الصلاة من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان. طيب، وهي ليست كل الإيمان قطعا، هي من الإيمان، الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. وأورد في الباب حديث البراء الذي يدل على أن الله عز وجل سمى الصلاة إيمانا، لأن هذا هو سبب نزول الآية، أنه قد مات أناس على القبلة الأولى ولم يصلوا قبل الكعبة في حياتهم ولا مرة، فما مصير هؤلاء؟ سأل البعض عن مصير هؤلاء الذين ماتوا على قبلة اليهود والنصارى، فكيف يكونون عند الله عز وجل؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة، وهي أن إيمان المكلفين ليس سواء، فإيمان زيد ليس كإيمان عمرو، أي الإيمان الذي كلف به زيد ليس كالإيمان الذي كلف به إيش؟ عمر. فإن التكليف يختلف في حق المكلفين، فقد يجب على شخص ما لا يجب على غيره، وقد يجب على قوم ما لا يجب على غيرهم. فلذلك يرد على أهل البدع والأهواء الذين يفهمون أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، وأنه سواء في حق جميع المكلفين، دائما يرد عليهم بمثل هذا الموضع وأمثاله، من أنه يتبعض ويتجزأ ويختلف، فليس الإيمان الذي كلف به شخص كالإيمان الذي كلف به آخر، وليس الإيمان الذي كلف به قوم كالإيمان الذي كلف به آخرون، وهكذا. فالإيمان نفسه تكليفا يختلف في حق المكلفين، ويختلف بحسب الأحوال، ويختلف بحسب الأزمان والأماكن. فما كان واجبا على الصحابة في مكة ليس كالذي وجب عليهم بعد ذلك في المدينة. فمات بعض الناس في مكة ولم يشهد العهد المدني أصلا، فهؤلاء هل إيمانهم ناقص؟ الجواب لا، الإيمان في حق هؤلاء كان ما وجب عليهم من تكاليف فقط، فهم أدوا ما وجب عليهم من إيش؟ من إيمان. فإيمانهم في حقهم هم إيمان إيش؟ إيمان كامل، أدوا ما وجب عليهم من إيمان، ما قصروا في شيء كلفهم الله به. فلو أن أحد الناس في المدينة اكتفى بما قام به هؤلاء قبل أن يموتوا لكان إيمانه إيش؟ ناقصا. إذن ليس إيمان المكلفين في حق كل المكلفين سواء، ليس سواء أصلا. إذن الإيمان تكليفا يختلف، ثم استجابة وفعلا وعملا أيضا يختلف. فهنا سمى الله عز وجل الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالله عز وجل ربط الموضوع بأصله، هؤلاء لما صلوا إلى بيت المقدس صلوا إيمانا أو إعراضا عن الإيمان؟ صلوا إيمانا، لذلك سمى صلاتهم إيمانا. فكان الباعث لصلاتهم إلى بيت المقدس هو ماذا؟ الإيمان، التزموا ما فرضه الله عليهم في ذلك الوقت وماتوا على ذلك، فماتوا على إيمان واجب تام لم يقصروا في شيء منه. نعم. طيب، هنا أورد الحافظ إشكالا على قول الإمام البخاري يعني صلاتكم عند البيت، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت. فقال هنا الحافظ طيب قوله يعني صلاتكم، وقع التنصيص على هذا التفسير من الوجه الذي أخرجه من الوجه الذي أخرج منه المصنف حديث الباب، فروى الطيالسي والنسائي من طريق شريك وغيره عن أبي إسحاق عن البراء في الحديث المذكور، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم إلى بيت المقدس. وعلى هذا فقول المصنف عند البيت مشكل، مع أنه ثابت عنه في جميع الروايات، يعني جميع روايات البخاري فيها يعني صلاتكم عند البيت. وطبعا البيت في حقنا إذا أطلق بهذه الصورة إنما يقصد به ماذا؟ الكعبة. طيب، قال الحافظ ولا اقتصاص لذلك بكونه عند البيت، وقد قيل إن فيه تصحيفا، والصواب يعني صلاتكم لغير البيت، وعندي أنه لا تصحيف فيه بل هو صواب. ومقاصد البخاري في هذه الأمور دقيقة، وبيان ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة. فقال ابن عباس وغيره كان يصلي إلى بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة، بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. إذن معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد أن يصلي بين الركنين اليمانيين، كان يتعمد أن يصلي بين الركنين اليمانيين، لأن الركنين اليمانيين جهة الجنوب، وهو إذا صلى في هذه الجهة عند الركنين اللي بين الركنين اليمين يكون هو متجها جهة إيش؟ جهة الشمال، فيكون الكعبة أمامه وفي نفس الوقت هو متجه إلى بيت المقدس. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما. قال فقال ابن عباس وغيره كان يصلي إلى بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس، وقال آخرون كان يصلي إلى الكعبة فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس. وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ مرتين، والأول أصح لأنه يجمع بين القولين، يعني أنه نعم كان وإن أمر بالصلاة إلى بيت المقدس لكنه كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة، فكان يتعمد أن يجعل الكعبة بين يديه وهو متوجه إلى بيت المقدس. قال وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس، وكأن البخاري أراد الإشارة إلى الجزم بالأصح من أن الصلاة لما كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس، واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية لأن صلاتهم إلى غير جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع فأحرى ألا تضيع إذا بعدوا عنه. فتقدير الكلام يعني صلاتكم التي صليتموها عند البيت إلى بيت المقدس. نعم. إذن الحافظ رفض الدعوة التي ادعاها البعض بأن نسخ البخاري كلها قد تعرضت ليش للتصحيف، لأن هذا بعيد فعلا. يعني إذا أنت تأملت هل يمكن أن يقع التصحيف في كل النسخ؟ الأمر بعيد، والبخاري أدق من هذا. ولذلك حاول الحافظ أن يجد يعني أي نوع من أنواع الفهم لكلام الإمام البخاري. والبخاري رحمه الله في تراجمه كان أستاذا كبيرا، وكان لا يستعمل الكلام كما يقال الصريح الواضح في التراجم، بل كان يميل دائما إلى طريقة المدرس الذي يريد أن يشغل أذهان طلابه، يحاول أن يجعل الطالب يشغل ذهنه، ويحاول أن يفهم المراد بطريقة تجعله يتعلم الاستنباط بطريقة ليس هذا من باب التعقيد ولا من باب التلغيز ولا من باب التنطع، ولكن هو من باب التعليم. يعني هو يحاول أن يعود تلميذه على أنه يحرك ذهنه ولا يكون مجرد مقلد، مجرد يعني مستوعب لما يقال له فقط من ظاهر الألفاظ، بل يحاول أن يغوص في معاني الألفاظ. وهذا نوع من أنواع التعليم والتعويد للطالب على أنه يحرك ذهنه ويشغل فهمه ويعود نفسه أنه يغوص في المعاني وما إلى ذلك، وهذا جيد. وهذه حقيقة من درس صحيح البخاري خرج بهذه النتيجة، أن البخاري رحمه الله كان مدرسا ومعلما، وكتابه هذا يعتبر مدرسة في الفقه وأصوله، يعتبر هذا الكتاب مدرسة في الفقه وأصوله. ومن درس البخاري على طريقته كان بارعا جدا في باب الفهم والاستنباط والجمع بين الأدلة، لأن البخاري رحمه الله كان حريصا على هذه النتيجة. فمن درس كتابه مستفيدا من طريقته خرج بثمرة طيبة تعرف معرفة تامة في ذكاء هذا الطالب وفي فهمه وفي طريقة استنباطه وجمعه للأدلة، لأنه تعلم على يد هذا المعلم البارع. فالبخاري رحمه الله معلم بارع، وطريقة ذكره وتكراره للأحاديث في مواضع كثيرة أيضا تؤكد هذا المسلك التعليمي التربوي، إن شئت أن تقول هذا المسلك مسلك المعلم البارع الذي يريد أن يعود طلابه ودون أن يعني يشعروا ودون أن يتكلفوا، أن يعودهم على الاستنباط وعلى دقيق الفهم وعلى النظر الذي فيه شيء من الإمعان، ليس مجرد مرور على الألفاظ والله تعالى أعلى وأعلم. والحافظ رحمه الله عندما يجعل من نفسه وكيلا عن البخاري لا يجعل نفسه وكيلا هكذا من تلقاء نفسه، بل دراسته للصحيح هي التي جعلته ينصب نفسه مدافعا عن البخاري وكأنه هو نفسه الإمام البخاري. يعني يتكلم أحيانا الحافظ وكأنه هو البخاري رحمه الله، فيقول لا بل أراد كذا، والبخاري رحمه الله قد مات قبل قرون، لكن دراسة الحافظ لهذا الكتاب جعلته فعلا أهلا لهذه المدافعة بالحق لا بالباطل. وفي بعض المواضع يعني كما يقال يستدرك على الإمام البخاري، ليس هو مقلدا للبخاري، ولكن لأنه من أعرف الناس بالصحيح نصب نفسه هذا المنصب، وحق له أن ينصب نفسه هذا المنصب. فما شرح صحيح البخاري شرحا كاملا بهذا الإتقان كما شرحه الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولهذا قالوا لا هجرة بعد الفتح، أي بعد تأليف الفتح ما احتجت إلى أن تسافر إلى البلدان المختلفة لتجمع الفوائد من هنا ومن هنا، فإن الحافظ رحمه الله قد كفاك مؤونة ذلك بجمع فوائد هذا الحديث وشتات مسائله من كل الكتب ومن كل النواحي، جمعه في موضع واحد بحيث تستغني عن الرحلة بقراءتك في فتح الباري، لهذا قالوا لا هجرة بعد الفتح. طيب، هنا إذن نحن عرفنا أن قول الإمام البخاري يعني صلاتكم عند البيت، وإن أوهم أنه تصحيف لكن ليس كذلك، لأن البخاري رحمه الله كما قلنا وقع هكذا في جميع النسخ، فتبين أنه قاطب لهذا اللفظ، وأنه يرجح تفسير ابن عباس وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة وإن أمروا بالصلاة إلى بيت المقدس لكنهم كانوا يتحرون أن يجعلوا الكعبة بين أيديهم، فكانت صلاتهم إلى بيت المقدس عند البيت، كانت صلاتهم إلى بيت المقدس كانت أين في أي مكان وقعت؟ وقعت عند البيت، يعني هم يصلون عند الكعبة وإن كانوا يقصدون الصلاة في القبلة يتوجهون إلى أين؟ إلى بيت المقدس، فالصلاة نفسها وقعت عند البيت. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد، وعمرو بن خالد يقول الحافظ والحراني أبو الحسن. طيب، يقول قوله حدثنا عمرو بن خالد هو بفتح العين وسكون الميم. لماذا قال الحافظ هو بفتح العين وسكون الميم؟ ماذا يريد؟ ألا يختلط عليك بعمر، ليس عمر هو عمرو، لأن عمرو وعمر في الحقيقة إذا كتبت بحسب الحروف المفترض أن تكتب واحدة، عمرو عمر، المفترض أن تكتب عين وميم وراء، لكن نظرا للإشكال ميزوا كلمة عمرو بإيش؟ بالواو، ولا تنطق، لا يقال عمرو، هذا خطأ، عمرو ليس عمرو، كما ينطق بعض الناس يقول جامع عمرو ابن العاص، هذا خطأ، عمرو هو عمرو ليس عمرو، إنما الواو فقط للتمييز للتفريق بين عمر وإيش وعمرو، وإلا فهو واحد في الحقيقة من حيث النطق، ما في واو عمر عمرو، ما في واو، فالواو فقط للتمييز والتفريق. لذلك يحتاج العلماء إلى الضبط في الحروف كما فعل الحافظ ها هنا، فقال هو بفتح العين وسكون الميم، أي حتى لا تقرأه عمر. نعم، هو بفتح العين وسكون الميم، وهو أبو الحسن الحراني نزيل مصر، أبو الحسن الحراني نزيل مصر، أحد ثقات الأثبات، ووقع في رواية القابسي عن عبدوس كلاهما عن أبي زيد المروزي، وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني عمر. إذن عرفت الآن لماذا ضبطه الحافظ، أنه حصل تصحيف في بعض المصادر، عمر ابن خالد، بل في بعض روايات البخاري بضم العين وفتح الميم، وهو تصحيف نبه عليه من القدماء أبو علي الغتاني، وليس في شيوخ البخاري من اسمه عمر ابن خالد بضم العين وفتح الميم، وهو تصحيف. طيب خلاص انتهينا، وليس في شيوخ البخاري من اسمه عمر بن خالد، ولا في جميع رجاله، بل ولا في أحد رجال، بل ولا في أحد من رجال الكتب الستة. وهذا إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم، موقفنا إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، ونتناول إن شاء الله تعالى الكلام على إسناد هذا الحديث وعن متنه غدا. وتقبل الله مني ومنكم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.